يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. مجزرة، مجزرة. يا كربلائيون، يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم، حقيقيون أم فضائيون؟ فضائيون مصطلح من نتاج الحضارة الفائقة والثقافة الرائقة التي أنتجتها لنا أحزابنا الدينية الشيعية القطبية الحاكمة ومن معهم من أتباعي وأعضادي المرجعية الدينية العليا في النجف، نتاج حضاري ستنتفع منه الأمم. يا كربلائيون، يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم، حقيقيون أم فضائيون؟ خلاقون أنتم، جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون، خلاقون أنتم، جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون، في كل يوم، في كل يوم بطريقة تذبحون، جدا مبدعون، جدا مبدعون، خلاقون أنتم، جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون، في كل يوم بطريقة تذبحون وتخرجون من حفرة، وتخرجون من حفرة وفي أخرى أسوأ منها على وجوهكم تقعون. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر هكذا تبقون؟ إلى متى؟ إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر هكذا تبقون؟ العقلاء، العقلاء من جحر واحد مرتين لا يلدغون، حتى متى لا تتعظون؟ حتى متى لا تتعظون؟ يمن فدوى أروح لكم، شمالكم غمان، من سبايكرة إلى باب الرجاء فنون وفنون، وبعض الفنون جنون هكذا يقولون. يا شيعة يا عراقيون، إلى متى تذبحون؟ خراف أنتم أم آدميون؟ يا شيعة يا عراقيون، إلى متى تذبحون؟ خراف أنتم أم آدميون؟ يوما يذبحكم السقيفيون العمريون ذبحا جماعيا على وجوهكم مكبوبون. إنهم صداميون ناصبيون، عفلقيون بعثيون سنيون، قطبيون أخوانيون، وهابيون قاعديون داعشيون، من كل حدب ينسلون، من كل حدب ينسلون. خلاصة القول إنهم سقيفيون عمريون. هل نحن فيما نقول مشتبهون؟ ربما. هل نحن فيما نقول مشتبهون؟ ربما. يا صاح يا صاح، إنهم أنفسنا الطيبون. يا صاح يا صاح، إنهم أنفسنا الطيبون، كما يقول مراجعنا العظام وعلى ذقوننا يضحكون. إنهم أنفسنا الطيبون، كما يقول مراجعنا العظام وعلى ذقوننا يضحكون. قهقهة قهقهة، تسمعون؟ قهقهة قهقه، تسمعون؟ إنهم على ذقوننا يضحكون. ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون، في باب الرجاء يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون. ما شاء الله ما شاء الله. ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون، في باب الرجاء يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون. ما شاء الله ما شاء الله. في باب الرجاء وركضة عاشوراء صار الدين مهزلة وشعائر كوميديا ساخرة وركضة طويريج مجزرة. في باب الرجاء وركضة عاشوراء صار الدين مهزلة وشعائر كوميديا ساخرة وركضة طويريج مجزرة، والشيعة هم الشيعة صنميون ديخيون. إنهم حبابون مؤدبون هشاشون بشاشون جدا فرحون، فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري. إنه موكب السلطان، إنه موكب المرجع الأعلى. فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، والألسنة تلهج منهم للحاكم للمرجع في طول العمر. والشيعة هم الشيعة، والشيعة هم الشيعة، صنميون ديخيون، إنهم حبابون مؤدبون هشاشون بشاشون جدا فرحون. فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، والألسنة تلهج منهم للمرجع في طول العمر. روث خيول الموكب أخذوه دواء، أخذوه شفاء. تراكضت الشيعة على روث خيول موكب المرجع الأعلى، روث خيول الموكب أخذوه دواء، أخذوه شفاء من كل أمراض العصر إلا من داء الاستحمار. هو منتشر فينا أيما انتشار. هذه المهزلة من أول غيبتنا الكبرى، ولهذا اليوم لا زالت تسري. فحكايتنا الديخية دوما دوما بهذا النحو تجري. سلام على بقية الله. وقال الله مشروعك العظيم يا إمام من سفاهتنا، ونصرك على كبار سفهائنا في غيبتك وحضورك. نحن الذين ندعي أننا شيعتك، صلوات الله عليك. سلام عليكم. هذه الحلقة الثانية بعد العاشرة من برنامجنا يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم. أعرف قدر نفسك أولا، أعرف مخدومك ثانيا، أعرف ماذا يريد منك مخدومك ثالثا، أعرف الواقع الذي تتحرك فيه خدمتك رابعا، ثم بعد ذلك اخدم. واخدم ما دمت حيا، وإلا بصراحة ومن دون مجاملة فأنت سفيه وخدمتك سفاهة. بحسب منطق ثقافة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. نذهب إلى فاصل. الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق
قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق، كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية.
لا زال حديثي يتواصل فيما يرتبط بمجزرة باب الرجاء، والتي حدثت في العاشر من شهر محرم لسنة 1441 للهجرة. تسلسل الحديث حتى وصلت إلى عرض مجموعة من الصور، من اللقطات، من الوثائق، قولوا ما تشاءون، كلها تتعلق بفساد المرجعية الشيعية العليا في النجف، وبالتحديد فإن الحديث عن مرجعية السيد السيستاني. أردت بعضا من الصور في الحلقة الماضية بعد أن تحدثت عن الفساد في الواقع العراقي بنحو مجمل ومقتضب، وذكرت أنواع هذا الفساد، لا أريد أن أعيد الكلام. أردت من الوثائق ما يرتبط بتبذير وسرقة أموال العتبة الحسينية والعباسية. الكلام وهو كلامي، كلام الفضائيات، وكلام أناس مطلعين على الحقائق، وليس هناك من رد على كلامهم. وما هو بكلام جديد، واقع ما يجري في العراق على الأرض، وحتى في الكواليس التي كشف ما يجري فيها، كله يشير إلى هذه الحقيقة الواضحة من أن الفساد الأكبر في العراق هو فساد مرجعية النجف بشكل عام. إنني أتحدث عن المرجعية بشكل عام، لكن العنوان الأهم، لكن العنوان الأبرز مرجعية السيد السيستاني، فكل الفساد يدور في أجوائها. ومر الحديث عن صفقة مطار كربلاء الدولي، وكيف أن الشركة التي لا علاقة لها بإنشاء المطارات، وهي شركة تابعة للعتبة الحسينية، يعني للمرجعية السيستانية بشكل مباشر، يعني أن منافعها، أن كل ما فيها ينزل في جيب المرجعية، خيرات السبطين. سيقولون ما يقولون، الحقيقة هي هذه، فإن العتبة الحسينية بكل ما فيها هي مركز حكومة السيد السيستاني، وحينما أتحدث من أنها تنزل في جيب المرجعية ليس بالضرورة في جيب شخص ما، وإنما تكون منافعها للمرجعية فيما يرتبط ببرامجها وشؤونها وبسط سلطتها وتسيير ما تريد من أمر تسيره بين الشيعة. الفساد فساد المرجعية، فهي تأمر باتباع القوانين وهي أول من تخالف القوانين. فها هو مطار كربلاء الدولي يعهد به إلى شركة خيرات السبطين التي لا علاقة لها بإنشاء المطارات لا من قريب ولا من بعيد، وهي الأخرى تتفق مع شركة ليست معروفة ولا علاقة لها بإنشاء المطارات بحسب الوثائق التي قدمتها بين أيديكم، ممتلكاتها تصل إلى 700,000 باوند وشيء يزيد عليها دون 1,000,000 باوند، وتعطى هذه الشركة عقدا بنصف مليار دولار، شركة لا علاقة لها بإنشاء المطارات لا من قريب ولا من بعيد، إنها شركة كوبر تشيس ليميتد. وعرضت ما عرضت من الوثائق، هذه الشركة هي فإن مطار النجف أحيل استثمارا إليها أيضا. هذا ما هو كلامي، هذا تصريح من مدير إدارة المطار وعلى الفضائيات. في بادئ الأمر رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على تصريح الدكتورة سناء الموسوي، وهي ابنة النجف، رئيسة اللجنة البرلمانية للتحقيق في فساد مطار النجف، في نشرة الأخبار على الشرقية نيوز. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
كشفت رئيسة لجنة التحقيق بملف مطار النجف النائب سناء الموسوي عن وجود هدر بقيمة 200 مليون دولار، مشيرة إلى حائل ملفا متعلقا بالمشروع إلى هيئة النزاهة. أضافت الموسوي لشرقية نيوز أن نسب الإنجاز في مشاريع تطوير المطار تتراوح بين 1 و2%، وأن الجهة المشرفة تهدد بمنح المطار إلى كتلة سياسية واحدة إذا ما استمرت الضغوط حسب تعبيرها.
بعد زيارة المطار والاطلاع على المشاريع وجدنا نسبة إنجاز المدرج هي 1%، وتم يعني إحالة المشروع ب 72 مليون دولار، وتم تسليم المقاول 20 مليون دولار رغم نسبة الإنجاز 1%. أما صالة فنسبة يعني مبلغ 109 مليون دولار، وتم إضافة ملحق وأصبح 149 مليون دولار، وتم استلام المقاول 34 مليون دولار ونسبة الإنجاز 2%. هذه المشاريع المهمة واللي بها هدر للمال العام بشكل واضح أعطيت في فترة توقف الإعمار في العراق في عام 2016، أصبحت الأجور قليلة، أصبحت مواد البناء قليلة، أصبحت يعني أجور العمل كلها قليلة، بالتالي اليوم أحال بمبالغ طائلة ولم تنفذ الفترة التعاقد انتهت لحد هذه اللحظة، لم تنفذ هذه المشاريع. تم إحالة الملفات هذه إلى هيئة النزاهة، 57 ملف موجود في هيئة النزاهة بها هدر للمال العام، يعني نطلع مبلغ المدرج والقاعة الصالة 200 مليون دولار تقريبا هدر للمال العام بتنفيذ مشاريع تنفيذ الأمانة، مشاريع الاستثمارية وغيرها من المشاريع. هذا الملف الحيوي واللي أعطي إجازة استثمارية رقم واحد في العراق يشوبه كثير من الملفات الفساد، أرسلنا كتاب إلى يعني مجلس الأعلى لمكافحة الفساد بإحالة هذا المشروع للتحقيق من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. مع الأسف لحد هذه اللحظة لا توجد شيء على أرض الواقع يخص مطار النجف ما عدا اللجنة اللي موجودة في مجلس النواب، وفي كل يوم نهدد بإحالة المشروع إلى كيان سياسي يأخذ استثمار، وأكو ضغط على مجلس المحافظة.
لا أعتقد أن القضية بحاجة إلى تعليق. المطار مطار النجف والسلطة المطلقة في النجف وحتى في العراق، لكننا نتحدث الآن عن النجف. السلطة المطلقة هي للسيد السيستاني. عرضت لكم ما يرتبط بمشروع أن النجف عاصمة للثقافة الإسلامية، وكيف أن السيد السيستاني يتدخل في صغائر الأمور، فمن يتدخل في صغائر الأمور لهو قادر على أن يتدخل في الأمور الكبيرة. القضية واضحة، أوعمت عين الما يشوف بالمنخل. القضية واضحة ولا تحتاج إلى أدلة أو إلى ذكاء أو نبوغ. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على حديث مدير إدارة مطار النجف مرتضى جبار، وهو يخبرنا من أن هذا المطار يحال استثمارا على نفس الشركة التي استلمت مطار كربلاء الدولي، إنه الحرامي نفسه، البوغة هي البوغة كوبر تشيس ليمتد، نفس هذه الشركة البريطانية، ولا هي بمختصة في إنشاء المطارات ولا هم يحزنون. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو الذي بث على قناة الفيحة.
من أجل زيادة القدرة الاستيعابية لوقوف الطائرات في داخل مطار النجف الأشرف الدولي، أنجزت الملاكات الهندسية والفنية الساحة الأولى لوقوف الطائرات على مساحة أرض بلغت أكثر من 35 ألف متر مربع، والمخصصة لاستيعاب 4 طائرات من الحجم الكبير في الوقت الذي بوشر العمل لإنجاز الساحة الثانية التي تستوعب 14 طائرة من ذات الأحجام الصغيرة، حيث بلغت كلفة المشروع الكلية أكثر من 7.5 مليار دينار. مطار النجف الأشرف الدولي ومنذ افتتاحه في عام 2008 لم يشهد سوى إنشاء ساحة واحدة لوقوف الطائرات، وجاءت الحاجة الملحة لإنشاء الساحات الإضافية، وذلك بعد زيادة عدد شركات الخطوط الجوية المتعاقدة مع إدارة المطار، والتي أبرمت عقدا استثماريا مع شركة كوبر جيز البريطانية في خطوة مستقبلية ينشد من خلالها القائمون على المطار ليدرج في مصاف المطارات العالمية.
شركات الطيران المتعاقدة مع مطار النجف وصل أعداد هذه الشركات إلى 25 شركة طيران، كطيران الخليج، طيران إيران إير، الطيران الملكي، الخطوط الجوية التركية. الخطوة القادمة إن شاء الله أن مطار النجف أحيل على الاستثمار إلى شركة كوبر جيس البريطانية، وهي شركة متخصصة بهذا المجال. سيكون هناك صالة مسافرين، صالة جديدة، سيكون هناك مدرج إضافي للمدرج الموجود.
يعد مطار النجف الأشرف الدولي أحد أكبر وأهم المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي أقيمت على صعيد البلاد، وذلك لما يوفره من خدمات النقل الجوي للمسافرين الوافدين إليه.
والله يا مرتضى جبار، شركة كوفر تشيس البريطانية لا هي مختصة بشؤون المطارات وإنشاء المطارات ولا هم يحزنون. ربما أنت تعلم لا تعلم، هذا أمر راجع إليك، لكن الفساد هو الفساد، العقد الفاسد في مطار كربلاء الدولي هو يتحدث عنه مدير إدارة مطار النجف الدولي. فنحن من سرقة إلى سرقة في أجواء المؤسسات التابعة لمرجعيتنا الرشيدة. نذهب إلى فصل. قناة الحرة الفضائية في تحقيق لها عن فساد المرجعية ومؤسساتها تحدثت عن فساد في الحشد الشعبي المنتمي إلى مرجعية السيستاني، عن وجود فضائيين في قوات الحشد التابعة لمرجعية السيد السيستاني، وإن كانت مرجعية السيد السيستاني لا تحب أن يطلق على القوات وعلى الميليشيا التابعة لها، لا تحب أن يطلق عليها الحشد باعتبار أن هذا المصطلح يطلق على أتباع الجمهورية الإسلامية في إيران، على المجموعات التابعة لإيران، وإنما تطلق لفظ المتطوعين. لكن في الإعلام وبين الناس يقولون عن هذه القوات إنها قوات حشد المرجعية. ففي تحقيقي وفي تقريري قناة الحرة الفضائية كان الحديث عن وجود فضائيين في هذه القوات التابعة للمرجعية. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
أمين عام العتبة العباسية السيد أحمد الصافي هو الآخر، اتخذ من صهره ميثم الزيدي ذراعا عسكرية وتجارية ضاربة. يدير الزيدي ميليشيا فرقة العباس القتالية، ويسيطر على مرآب حكومي للمعدات والآليات العسكرية القديمة. تتهمه بعض أطراف ميليشيا الحشد الشعبي بالانتفاع من معاشات أكثر من 3000 مقاتل وهمي تدفع لهم وزارة الدفاع العراقية.
حسب ما أعلم فإنه ليس صهرا مباشرا للسيد أحمد الصافي، وإنما هو من أقرباء صهر السيد أحمد الصافي الذي هو زوج أختي أحمد الصافي. ليس مهما هذا، هو من أقربائه، هو من دائرته القريبة. قناة الحرة أخطأت خطأ لا يغتفر لها، جاءتنا ببرنامج من دون أدلة ووثائق، مما جرأ المؤسسة الدينية وجرأ المرجعية وجرأ العتبة الحسينية على أن يتخذوا موقفا شديدا ومخيفا ومرعبا للقنوات الفضائية العراقية الأخرى. لقد أخطأت قناة الحرة خطأ فادحا. الإعلام لأجل نشر الحقيقة، الحقيقة تحتاج إلى وثيقة، تحتاج إلى دليل، أو على الأقل تحتاج إلى بيان وشرح يتطابق مع الواقع لا يستطيع الآخرون الذين يكون الكلام في مواجهتهم لا يستطيعون أن يردوه، لأن أكثر الناس تعلم به فلا يستطيعون إنكاره. فإن الحقائق إما أن نثبتها على أساس كونها موجودة على الأرض من خلال معرفة الناس بذلك، وإما من خلال الأدلة والوثائق والبراهين. لقد أخطأت قناة الحرة ووفرت سببا بيد هذه الجهات التي لا تريد للحقائق أن تنشر، فأخافت كل الفضائيات وخصوصا الفضائيات العراقية من أن تقترب ولو من بعيد ولو بالإشارة إلى فساد المرجعية ومؤسساتها. بتنا قريبين من الأذان النجفي، نذهب إلى فاصل الأذان النجفي، وبعد الفاصل أعود إليكم. الخرج مملوء، انتظروني بعد الفاصل. حياكم الله. قبل فاصل الأذان النجفي كنت أحدثكم في ما يرتبط بفساد المرجعية العليا في النجف. وصل الكلام بنا إلى البرنامج الذي قدمته قناة الحرة الفضائية، تحقيق تناولت فيه جانبا من فساد المرجعية الدينية ومؤسساتها، مما أغضب المرجعية الدينية واتخذت ما اتخذت من الإجراءات والتصريحات، مما أخاف الفضائيات الأخرى وأرعبها من أن تقترب شيئا ما كي تشير من بعيد إلى فساد مرجعية النجف. خطأ كبير وقعت فيه قناة الحرة أن قدمت معلومات هي صحيحة لكنها من دون وثائق. من جملة هذه المعلومات تحدثت عن الفضائيين في قوات الحشد في الميليشيا التابعة للسيد السيستاني، عن فضائيي قوات حشد المرجعية. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
أمين عام العتبة العباسية السيد أحمد الصافي هو الآخر، اتخذ من صهره ميثم الزيدي ذراعا عسكرية وتجارية ضاربة. يدير الزيدي ميليشيا فرقة العباس القتالية، ويسيطر على مرآب حكومي للمعدات والآليات العسكرية القديمة. تتهمه بعض أطراف ميليشيا الحشد الشعبي بالانتفاع من معاشات أكثر من 3000 مقاتل وهمي تدفع لهم وزارة الدفاع العراقية.
أكثر من 3000 مقاتل وهمي، إنهم الفضائيون. هذه الثقافة الجديدة التي أوجدتها لنا الأحزاب الدينية الشيعية القطبية الحاكمة، وأوجدتها لنا أيضا أجنحة مرجعية السيد السيستاني. ما هذا جزء من مؤسسات مرجعية النجف، وتلك حقيقة، هذه حقائق. الذي يتحدث عن هذه الحقائق ما هو أنا؟ الذي يتحدث عن هذه الحقائق الواقع، الذي يتحدث عن هذه الحقائق القريبون من أجواء هؤلاء. ومثلما نقول إحنا أولاد القرية وكل من يعرف خية، والذي يتحدث عن هذا هم السلطة الأعلى في العراق. رجاء أعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى البرلمان. هذا كلام من رئيس الوزراء في البرلمان إلى البرلمانيين. الفيديو الذي نشر على قناة البغدادية.
على ما يسمى بالفضائيين وزارة الدفاع. طبعا الجيش عندنا واسع وكبير في فترة زمنية قياسية، وبدون أن نفس الفرق تفتيش أصلا إلى الميدان. تعرفون فرق تفتيش هذه مرحلة قادمة ستأتي، أن تروح تدقق هل موجود هذا الجنود. فقط ورقي، فقط قارنا بالورقي، تمكنت بهذا الشهر أن نخفض 50,000 فضائي دفعة واحدة، 4 فرق. يعني أنا أشعر بالأسى أنه هذه المدة كلها ندفعها الرواتب وفلوس ما عندنا، وجنود دا يقاتلون، بس أكو ناس يستلمون رواتب وغير موجودين.
رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى.
على ما يسمى بالفضائيين وزارة الدفاع. طبعا الجيش عندنا واسع وكبير في فترة زمنية قياسية، وبدون أن نفس الفرق تفتيش أصلا إلى الميدان. تعرفون فرق تفتيش هذه مرحلة قادمة ستأتي، أن تروح تدقق هل موجود هذا الجنود. فقط ورقي، فقط قارنا بالورقي، تمكنت بهذا الشهر أن نخفض 50,000 فضائي دفعة واحدة، 4 فرق. يعني أنا أشعر بالأسى أنه هذه المدة كلها ندفعها الرواتب وفلوس ما عندنا، وجنود دا يقاتلون، بس أكو ناس يستلمون رواتب وغير موجودين.
50,000 فضائي على الحساب، هذه دفعة أولى. هذا جيشنا الباسل، هو حيدر العبادي على قناة الفرات، على قناة شيعية معروفة، وفي برنامج كالوس يحدثنا عن فضائيي الحشد الشعبي. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
هو المبرر
في زيادة أعداد الحشد في زمن السلم ليس في زمن الحرب.
خلنا نسألك سؤال مباشر، إيش قد كان عدد الحشد على الورق كنت تسلمهم رواتب؟ 150,000.
هذا المسجل لديهم، لما تأتي معهم تمسك.
قد كان عددهم؟
أنا تكلمت مع المفتش العام السابق اللي هو من بدر، وكان رجل صريح وأعطاني أدلة لا تقبل النقاش، تكلم معي بشكل خاص، ثم ضغطوا عليه وأسكتوا، هددوه وأسكتوا، تكلم معي كلام حر، بالأخير رجع مني وقال أنا مصر لا يسكتوني. ذكاني قال ليس أكثر من 60,000 في تلك المرحلة، وقال أنا عندي أرقام حقيقية مو كذا، أنا لا أفتش فقط عن الرواتب، في وقت الراتب يأتون جميعهم، وقسم يأتي عنهم ممثل يشيل الأموال بالقوان يسمون.
قارنوا بين الأعداد التي تحدث عنها رئيس الوزراء العراقي من الفضائيين في قوات الجيش في وزارة الدفاع، ذكر هذا الرقم ليس رقما نهائيا وإنما هي دفعة أولى من الفضائيين 50,000. هنا ماذا تحدث عن الحشد الشعبي؟ قال إن المسجلين على الورق 150,000 لكن الحقيقيين 60,000 90,000. هذا هو حشد المرجعية. إذا لماذا تثور المرجعية على ذكر 3,000 أو أكثر بقليل فيما يرتبط بميليشيا المرجعية التابعة للعتبة العباسية؟ رجاء أعيد بث هذه الوثيقة، أنتم تستمعون وتشاهدون رئيس الوزراء هو نفسه، فهل يكذب رئيس الوزراء؟ وطريقة حديثه واضحة وصريحة، وهو يتحدث عن المفتش العام والمفتش العام من قوات بدر، يعني منهم فيهم، وللمفتش العام حكاية، أنا لست بصدد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة. رجاء أعيد بث الفيديو.
والمبرر في زيادة أعداد الحشد في زمن السلم ليس في زمن الحرب.
خلنا نسألك سؤال مباشر، إيش قد كان عدد الحشد على الورق كنت تسلمهم رواتب؟ 150,000.
هذا المسجل لديهم، لما تأتي معهم تمسك.
قد كان عددهم؟
أنا تكلمت مع المفتش العام السابق اللي هو من بدر، وكان رجل صريح وأعطاني أدلة لا تقبل النقاش، تكلم معي بشكل خاص، ثم ضغطوا عليه وأسكتوا، هددوه وأسكتوا، تكلم معي كلام حر، بالأخير رجع مني وقال أنا مصر لا يسكتوني. ذكاني قال ليس أكثر من 60,000 في تلك المرحلة، وقال أنا عندي أرقام حقيقية مو كذا، أنا لا أفتش فقط عن الرواتب، في وقت الراتب يأتون جميعهم، وقسم يأتي عنهم ممثل يشيل الأموال بالقوان يسمون.
هذا هو واقع مرجعيتنا الشيعية، وهذا هو واقع حشدنا الشيعي، هذا هو واقعنا الشيعي. تلاحظون كل الأشياء التي تقترب من المرجعية ينتشر فيها الفساد. لماذا؟ لأن الفساد في الرأس، لو كان الرأس صالحا لانتشر الصلاح، ولكن لأن المرجعية أساسا هي فاسدة، ومثلما بينت لكم في الحلقة الماضية بحسب تتبعي، فإن ضرر فساد المرجعية على العراق وإن حصتها من الفساد يتجاوز 60% بالقياس إلى أنواع الفساد الأخرى التي تصدر عن السياسيين وعن غيرهم. نذهب إلى فاصل. ومثل الفساد المنتشر في حشد المرجعية، المرجعية هي بنفسها تفسد في صرفها للأموال الشرعية الدينية. الأموال الشرعية الدينية تنفق على أولياء أهل البيت، أما أن تنفق على مخالفي أهل البيت فهذا أمر يكشف عن فساد في تصرف المرجعية الشيعية في الأموال التي يجب أن تعطى لأشياع أهل البيت. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه حامد الخفاف الذي هو ناطق ينطق عن مرجعية السيد السيستاني خارج العراق. حامد الخفاف يحدثنا عن إنفاق الأموال الشرعية الدينية في حماية رموز المخالفين لأهل البيت. أنا لا أشكل على إعطاء الأموال مثلا من الدولة لحماية السنة، هذا أمر لا يشكل عليه أحد، فالسنة في العراق عراقيون، مواطنون عراقيون، يجب على الدولة أن توفر لهم الحماية، ويجب على الدولة أن توفر لهم الحياة الحرة الكريمة. أنا هنا لا أريد أن أفرق بين الشيعة والسنة بلحاظ ما يجب على الدولة أن تقوم به، وإنما أتحدث عن الأموال الشرعية التي هي في جونا الشيعي بحسب أحكام محمد وآل محمد أن تعطى للشيعة خصوصا مع احتياجهم. لو كان الشيعة ليسوا محتاجين يمكن أن نناقش في المسألة، لكن مع حاجة الشيعة ومع حاجتهم للحماية من الإرهابيين تنفق الأموال الشيعية الدينية لحماية مخالفي آل محمد وليس لعامتهم، لرموزهم الدينيين. الدولة توفر لهم الحماية، هذا من واجبات الدولة. أنا أتحدث عن شأن ديني شرعي هنا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه حامد الخفاف وبفخر واعتزاز بما يقوم به السيد السيستاني من إنفاق الأموال الشرعية الشيعية في أجواء المخالفين لأهل بيت العصمة. أعرضوا لنا الفيديو.
سماحة السيد، من اليوم أيضا فيك أرجع إلى كتاب النصوص، لو كان بين يديك كنت أقرأك النصوص. السيد صرف من الحقوق أوصى وكلاء ومعتمديه أن يصرفوا في المناطق المشتركة مثل بطرة اللي شيعة فيها أكثرية، إذا الدولة ما تأمن حماية إلى علماء إخواننا أهل السنة أصرفوا من الحقوق الشرعية، أجازهم خلوا حماية لحماية الشيخ الفلاني. هذا حدث في العراق.
كتاب النصوص الذي أشار إليه هو الذي جئتكم به في الحلقات السابقة وقرأت عليكم منه ما يرتبط بالتستر على البعثيين، وجامع النصوص هو هذا، حامد الخفاف مؤلف الكتاب هو هذا. كتاب النصوص الذي يشير إليه هو الكتاب الذي جئتكم به في الحلقات المتقدمة وقرأت عليكم فيما يرتبط بوجوب التستر على البعثيين، وجامعه هو هذا. وها هو يحدثنا عن أن السيد السيستاني يوصي وكلاءه ويأمر وكلاءه بأن ينفقوا من الأموال الشرعية لأجل حماية رموز المخالفين. هذا هو حال مرجعيتنا في جميع الاتجاهات، ومن أبرز الرموز التي تنفق المرجعية الشيعية أموالها عليهم، من أبرز هذه الرموز هو خالد الملا. رجاء أعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه المتحدث عن أن السيد السيستاني هكذا يقول عن خالد الملة. كم خالد الملة لدينا في العراق؟ هذه كلمة السيد السيستاني بحسب هذا الفيديو.
أحبتي وضيوفنا الكرام، تعاني جناب الأخ أخي الكبير الحاجة مزهرة عريف الحفل لإلقاء كلمة المؤسسة وافتتاح فقرات الحفل هذا، ولكن مثلما رأيتم هذه كلمة المؤسسة. أخوتي، كما تعلمون إن مؤسسة الإمام المنتظر روحي له الفداء، هي تأسست بأمر مرجعنا الأعلى للطائفة الإمام السيد السيستاني أدام الله بقاءه فوق رؤوس العباد، وحيث أنه قال: لا تقولوا إخواننا السنة وإنما أنفسنا. وحيث لي علم بهذه الكلمة أنه قال: كم خالد الملة لدينا في العراق. إذن أخوتي، إن فضيلة الدكتور الشيخ خالد الملة والوقت المرافق له ليسوا بضيوف علينا نحن أهل مدينة مالمو أو أهل كوبنهاغن الموجودين أو أهل مدينة كريستيانستاد كرام، ولكن هم من أهل هذه المؤسسة. وفضيلة الشيخ خير مني وخير من أن يمثل هذه المؤسسة، وعليه أدعوه لإلقاء كلمة المؤسسة ليس بالنيابة عني وإنما بالأصالة، فكلمة المؤسسة هي كلمة جماعة علماء العراق التي يرأسها فضيلة الشيخ. أحبتي الكرام، باسمكم جميعا أدعو جناب فضيلة الشيخ المل ممثل مؤسسة الإمام المنتظر ورئيس جماعة علماء العراق لإلقاء كلمة المؤسسة مشفوعا بعطر الصلاة على محمد وآل محمد.
ومن هذا الفيديو أنتقل بكم إلى الكرادة.
الله شغل بنت علي.
أنا بالنسبة لي لا أملك سلاحا، لكن أملك لسانا أدافع به عن العراقيين، أقاتل العالم كله، وأبدأ أول ما أبدأ السياسيين العراقيين، أبدأ بالسياسيين العراقيين. أنا لا اسمع مني، أنا صار لي 12 سنة أتكلم على القاعدة وعلى حزب البعث وعلى كل المتطرفين، لكن حكومة لا تسمع وبرلمان لا يسمع، ونحن إذا كنت تسمع عن التهميش نحن المهمشون، نحن المقصيون. لكن والله لأجل هذه الأجساد المتفحمة أعلنها حربا، وحربي أبدأها مع السياسيين العراقيين.
وإحنا ويا من؟
اسمعني
ويا.
لا مو اسمع، خلنا أكمل لك الأهم. أنا لا عندي كتلة سياسية ولا عندي كرسي بالبرلمان ولا أنتظر كرسي بالبرلمان ولا أنتظر أسوي كتلة سياسية وإذا رأيتم صورتي يوما مرشح بالبرلمان اضربوها بالأحذية. لا هذا كلام مهم. أنا منذ 12 عاما أدافع عن عراقي، أدافع عن الشعب العراقي. أتدري لماذا؟ لأني أدري من هو القاتل، أدري من هو الذي يذبحنا، أدري من الذي يفجرنا، أدري من الذي يسحقنا. ولذلك هذه المجزرة هي التي دعتني أن أبدأ الحرب من جديد، وأبدأها من الداخل إلى الخارج. وروحي وأولادي وحياتي ليس أغلى من إخواننا المتفحمين الآن، ليس أغلى من الأطفال الذين تفحموا، ليس أغلى من هؤلاء الأبرياء. حينما يقول الإمام السيستاني، حينما يعلن أن السنة أنفسنا، بأن السنة أنفسنا، نحن نقول بأن العراقيين جميعا أنفسنا. أنا لست كالبرلمانية التي خرجت تبكي على الأزيديين فقط. أنا أبكي على الأزيدي وعلى الصابئي، على الشيعي وعلى السني، أبكي على العراقيين جميعا. لا نريد سياسيا، افهموها مني، لا أريد سياسيا يدافع عن ملته، عيب، وعيب على سياسي يدافع عن مذهبه أو عن دينه. دافعوا عن شعب العراق، شعب العراق بكل أصنافه بكل ألوانه. هذا هو الدفاع الصحيح. سأعلنها حربا وأستمد قوتي منكم. أنت
هاي محمد والله تسلم البرلمانيين، هاي مسكين يا أشرف من البرلمانيين الشيعة، هاي الشيعة احنا الشيعة، انت أشرف من البرلمانيين الشيعة، هاي الحمامة وانت تشرفهم.
ولكن ما الذي جرى على نفس طريقة الكذب والدجل الشيعي؟ إنه الكذب والدجل السني. فيديو ترشيحه للبرلمان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، كنت رافضا لخوض معركة الانتخابات كما رأيتم وكما سمعتم، واليوم قررت أن أخوض الانتخابات أو أن أخوض المعركة الانتخابية تحت عنوان يعني مكره أخاك لا بطل، فأنا مكره ومجبر، لكن هذه الكراهة وهذا الإجبار يدخل في ظروف ومناخات أنني أريد أن أنقل هذا الحديث الذي تسمعونه منذ سنوات من حديث إعلامي إلى حديث تنفيذي. بعدنا عن الساحة السياسية وعن القرار السياسي هو الذي أعطى للآخرين مجالا في كل ما ترونه فاسدا ومرفوضا. نعم، سوف أخوض هذه الانتخابات البرلمانية كي أمثل أبناء الشعب العراقي، سوف أخوضها عن بغداد لأمثل العراقيين دون النظر إلى دياناتهم أو مذاهبهم أو قومياتهم أو أحزابهم، دون النظر إلى ثقافات الناس وأفكارهم وخصوصياتهم. هذا ما أردت أن أقوله في هذه اللحظات السريعة، وأسأل الله تعالى التوفيق لبلدنا وشعبنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ومثلما أصر على أهل الكرادة بشكل خاص، على العراقيين بشكل عام أن يضربوا صوره بالقنادر بالأحذية، إذا ما رأوا صوره معلقة في الشوارع لأجل الترشيح لعضوية البرلمان. يبدو أن العراقيين استجابوا لرغبته، وهذا عراقي يضرب صورة الشيخ خالد الملا بحذاء من حجم 45.
مثل ما طلب الشيخ الدكتور عبد الوهاب الملا من كنا موجودين بالكرادة بجان الكرادة، قال إذا تشوفوني مرشح للانتخابات تضربون الصور بالقندرة، فهاي احنا جاي نضربك بالقندرة، على مود لا تقول ما ضربوني بالقندرة، هاي احنا كشعب راح نحقق هذا الشيء، هاي 45 نضربك فيها دكتور، تذكر فيها هاي من قلت ضربوني بالقندرة نضربك بالقندرة.
ومن الضرب بالقنادر وبقندرة بحذاء حجم 45 إلى برنامج المرتكز في قناة الاتجاه، رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أنا أحكي لك اللي بالقلوب ما يطلعون، أنا أحكي لك إياه
الواقع،
أنا أحكي لك الواقعي. أحكي لك الواقعي، يعني بأخذ أقول لك شغلة، مو حيل الناس هاضمة، بعض الناس مو حيل هاضمة، أنا لا تقيس علي، أنا رجل عالم مفكر مثقف، يعني عندي أريحية بالأمور، بس بعض الناس مو حيل هاضمة أنه بأذان قناة الدولة العراقية يقول أشهد أن علي ولي الله، مو حيل مهضومة،
يعني ما يعجبون،
ما مهضومة، يعني البلد بلد سني، شنو
من أعطى هذه الصفة أنه البلد سني وغالبية شيعية؟
هذا بعد التاريخ والامتداد، والناس وعت على جيل بعد جيل جيل بعد جيل، يعني تتدي كل زي مثل أيام العيد كان العيد ينطلق من جامع أبو حنيفة وجامع سيدنا عبد القادر.
رجاء أعيد بث الفيديو الذي يتكلم فيه حامد الخفاف عن قضية أمر السيد السيستاني ووصية السيد السيستاني لوكلائه في إنفاق الأموال الشرعية الدينية الشيعية لحماية خالد الملا وأمثال خالد الملا.
سماحة السيد، من اليوم أيضا فيك أرجع إلى كتاب النصوص، لو كان بين يدي كنت أقراكم النصوص. السيد صرف من الحقوق أوصى وكلاء ومعتمديه أن يصرفوا في المناطق المشتركة مثل البقرة اللي شيعة فيها أكثرية، إذا الدولة ما تأمن حماية إلى علماء إخواننا أهل السنة أصرفوا من الحقوق الشرعية، أجازهم خلوا حماية لحماية الشيخ الفلاني، هذا حدث في العراق.
تلاحظون أن الفساد في كل جهة من جهات هذه المرجعية، وأن الخيبة والفشل في كل شؤونها وتصرفاتها ومؤسساتها، ما هذه هي الحقائق بين أيديكم. ربما قد لا يجد البعض هذا الأمر ليس مهما فيما يرتبط بصرف الأموال الشرعية، لو كانت القضية عند هذا الحال فما هو بأمر مهم جدا جدا، لو كانت القضية عند هذا الحد، لكن الاتجاه المرجعي السيستاني قد ذهب بعيدا باتجاه المخالفين لأهل البيت بطريقة وببرنامج يخالف ثقافة محمد وآل محمد بدرجة 100% على جميع المستويات، على مستوى العقيدة وعلى مستوى الأحكام وعلى مستوى الأعراف والأخلاق والمعاملات. القضية تتفرع إلى فروع كثيرة، لكنني لن أطيل الوقوف عند هذه النقطة، فهناك ما هو الأهم منها، كل الذي تقدم ما هو الأهم، الأهم سيأتينا شيئا فشيئا كي نعرف أن جذر الفساد يخرج من بيت المرجعية. نذهب إلى فاصل للحديث صلة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث من حيث انتهينا. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.